الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السابع من ألوان بيان القرآن والقرآن أن يحيل في آية على شيء ذكر في آية أخرى. أن يحيل في آية على شيء ذكر في آية أخرى، وهذا من صريح تفسير القرآن بالقرآن، يعني أن يذكر في آية إحالة على شيء تقدم في آية أخرى، وأمثلته توضح المقصود منه. فمثاله قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لاحظ أنه أشار إلى أن هناك شيئا قد أنزل من قبل، وهو قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب. أين نزل؟ نبحث وسنجد أنه قد أنزل بهذا المعنى آية. فهذا يكون من تفسير القرآن بالقرآن وبيان القرآن للقرآن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن آية الأنعام متقدمة وسابقة، وقد أشير إليها وأحيل عليها في سورة النساء حينما قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، إلى آخر الآية. ومثال آخر قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. هذا في أي سورة؟ في سورة النحل. ثم أحال عليها في أحال على سورة الأنعام، قال: والمراد به ما ورد في سورة الأنعام أو ما في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم، إلى آخر الآية. ففي سورة هود أحال على شيء ورد قبلها، قال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. أين الذي قصه الله على نبيه من قبل؟ هو هذا الذي ذكر في سورة الأنعام، وليس في القرآن شيء آخر غير هذه الآية. طيب، ومثله أيضا قوله تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. طبعا مكتوب هنا عندكم إيش؟ طبعا هذه خطأ. فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن محل الإتيان المحال عليه مذكور في موضعين. لاحظوا هنا أحال، فقال: من حيث أمركم الله. ما هو الذي أمرنا الله به؟ أحال على شيء لم يذكره في الآية، لكنه أحال على موطن آخر. أين هو الموطن الآخر؟ قال: هذا مذكور في موضعين. الأول قوله بعد الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن فالموطن الذي أمرنا الله أن نأتيه هو موطن الحرث، يعني موطن زرع الولد، وهو القبل دون الدبر. طيب، فقد بين أن موضع الإتيان هو مكان حرث الأولاد، وهو القبل دون الدبر. والثاني قوله تعالى في سورة البقرة أيضا في آيات الصيام، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. إيش؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ماذا حصل؟ كان الصحابة أو كان الصيام في أول الإسلام يفطرون عند غروب الشمس، ثم يجب الإمساك بأحد أمرين: إن نمت وجب الإمساك عليك، أو تدرك الفجر. فمن نام وجب الإمساك عليه حتى المغرب من غد، أو يدرك الفجر، فكان هذا شاقا عليه. وكان بعضهم قد ينام أو يصيبه النعاس ويأخذ خفقة من النوم ثم يستيقظ ويأتي أهله. ولذلك قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. تختانون أنفسكم يعني تحصل منكم خيانة في أمر الله. ثم عفى عنه وغير الله سبحانه وتعالى ونسخ هذا الحكم وخفف على الأمة وبين أن وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نمت في الليل أو ما نمت، الليل كله محل للأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات. قال: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنسخ الحكم الأول. طيب، في قوله فالآن باشروهن أمر بالجماع، يعني الآن افعلوا ما أحل الله لكم من إتيان نسائكم. قال: وابتغوا ما كتب الله لكم. ما المراد بقوله ابتغوا ما كتب الله لكم؟ ها؟ يعني ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأنه مجيئه بعد قوله فالآن باشروهن يدل عليه هذا الأمر. باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني اطلبوا الولد. والولد من أين يطلب؟ يطلب من القبل لا من الدبر، يعني أن يأتي الرجل امرأته من محل الحرف لا من غيره. فهذا فيه إشارة إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الأمر المذكور في قوله نساؤكم حرث فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول الثاني قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي جامعهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء الولد وهو القبل دون الدبر. الثامن من ألوان تفسير القرآن بالقرآن تفسير اللفظ إما بلفظ أشهر منه وأوضح عند السامع، أو بذكر مقابله، هذه تاء مكتوبة وهي هاء، أو بذكر مقابله الموضح له. طيب، هذا من أكثر الأنواع لصوقا بالتفسير ومساسا بالإيضاح والبيان الذي يراد من المفسر، وهو أن يفسر اللفظ بلفظ أشهر منه وأقرب إلى ذهن السامع، لأن بعض ألفاظ العربية قد تكون قليلة الدوران على الألسن، وقد يرد منها شيء في القرآن ويكون مشكلا على غير المتمرس أو الطالب لهذا العلم، فتأتي آية أخرى توضح المقصود من ذلك اللفظ وتبين معناه وتكشفه وتقرب المراد منه. مثال ذلك، قال مثال الأول الذي هو تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح عند السامع، قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فكلمة سجيل دورانها على الألسن قليل. قال فإنه بين في موضع آخر في القصة نفسها معنى السجيل، وذلك في قوله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. فالسجيل هو الطين. لكن أحب أن أبين لكم أيها الإخوة أنه لا يوجد كلمتان في القرآن تقوم إحداهما مقام الأخرى تماما، ولذلك قال العلماء إن المترادف في اللغة قليل أو نادر، وهو في القرآن شبه معدوم أو معدوم. لماذا يا إخواني؟ لأن كل لفظة في اللغة العربية لها معناها المحدد الذي لا يشاركه فيها غيرها. نعم، تشترك كلمتان في الدلالة على ذات واحدة أو في الدلالة على مجموع أوصاف، لكن تنفرد كل واحدة منهما بمعنى لا تشاركه فيها الأخرى. فمثلا السيف في اللغة العربية له أكثر من 70 أو 300 أو 500 اسم على أقوال، ولكن هذه الأسماء مترادفة في الدلالة على السيف، أما في ذاتها فكل واحد منها له معنى معين لا يشاركه فيه غيره. فاسم الصارم يدل على السيف، يدل على هذه الذات، ولكن له من الدلالة الخاصة ما ليس لاسم المسلول وما ليس لاسم المهند. المهند الذي صنع في الهند، والمسلول الذي يكون من صفاته أنه طويل، والصارم الذي فيه شدة قطع وقوة، وهكذا تجد أن كل وصف يستقل بمعنى ولو كان يسيرا لا يشاركه فيه الآخر. ولأجل هذا كل ما يذكره المفسرون من بيان المعاني في القرآن هو من باب التقريب للتحقيق، من باب التقريب للتحقيق. طيب، ولذلك نقول هنا إن الطين ليس هو السجيل تماما، بل بينهما فرق، ولكن السجيل حقيقته هو الطين، لكن السجيل يكون طينا متجمدا يابسا إلى آخر تلك الأوصاف التي ينفرد بها عن الطين. نعم. ثم قال أيضا نمثل له مثال آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن السماوات والأرض كانتا إيش؟ رتقا ففتقناهما، رتقا يعني مجموعتين ففتقناهما. فتقهما بماذا؟ فتقهما، فتق السماء بالماء والأرض بالنبات. قال الله جل وعلا: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وقال سبحانه وتعالى: ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فهذا هو المراد بالفتق المذكور في قوله: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم. طيب، ها؟ لا، من للبيان، هجارة من طين، هذه للبيان. تقول: أنا لا أحب الكسول من الطلاب ومن العمال ومن المجاهدين ومن هذه بيانية تسمى. طيب، ومثال الثاني وهو أن يذكر مقابله الموضح له. لاحظ هنا فيه دقة، وهو أنه ما يذكر المعنى لكن يذكر المقابل الذي يتضح به ذلك اللفظ، يتضح به ذلك اللفظ. يعني مثل إذا قلت لك الآن: هذا الأمر جليل أو قليل؟ فهمت معنى جليل من قولي قديم، وكلمة جليل بالمناسبة ترد بمعنى قليل وبمعنى جليل، لكن معناها في الكلام هنا أي نعم معناها كثير، لأني أوردت المقابل له وهو قليل. هذا الأمر جليل أو قليل؟ ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصلاة: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. إيش معنى جله؟ أي نعم، يعني الدقيق منه والكبير، الدقيق منه والكبير. فهمنا معنى جليل بذكر معنى الدقيق. ونذكر له مثال من القرآن، وهو مثال يعني نبحث له عن نماذج أخرى. لا، بالكسر، دقه وجله بالكسره فيهما كما قال الشوكاني. ما يمكن قراءة أخرى هنا، وراجع النيل تجده ذكر ذلك. طيب، ومثال الثاني، المثال هذا النوع قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الآن أين اللفظ المشكلة؟ تغيض، تغيض قد يكون مشكلا على السامع وغير واضح، لكن قد بين هذا المعنى لما ذكر المقابل له قوله تزداد. إذن معنى تغيض ها تنقص، ومثله وروده في قول الله سبحانه وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ها وغيض الماء وقضي الأمر. نعم. طيب، قال: فقد بان معنى تغيض وتنقص لما ذكر مقابله وهو تزداد. التاسع، التاسع من ألوان بيان القرآن للقرآن أن يكون في الآية قرينة، أن يكون في الآية قرينة تدل على منع أحد المعاني أو رد بعض الأقوال. أن يكون في الآية قرينة، نعد هذه القرينة من تفسير القرآن للقرآن وبيان القرآن للقرآن، هذه القرينة تمنع أحد المعاني أو ترد بعض الأقوال التي ذكرها المفسرون في الآية. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فيرى أبو حنيفة رحمه الله أن عموم الآية يفيد أن المسلم يقتل بالكافر. يقول أبو حنيفة: لو قتل مسلم كافرا فإن المسلم يقاد به، يعني نقتل هذا المسلم الذي قتل الكافر. وهذا رأي تفرد به أبو حنيفة من بين سائر الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة يرون أنه لا قود بين المسلم والكافر إذا قتل المسلم الكافر، لا يقاد المسلم بالكافر. طيب، قال: ويمنع من هذا المعنى الذي ذكره أبو حنيفة أو استنبطه أبو حنيفة قوله في آخر الآية: فمن تصدق به فهو كفارة له. المتصدق هنا من هو؟ الولي، ولي المقتول. والمقتول هنا عندنا من هو؟ لا، في رأي أبي حنيفة الكافر. طبعا المسلم من باب ما في إشكال، هذا بالإجماع، لكن الكافر، هل صدقة الكافر، نسمع السؤال، هل تصدق الكافر بهذه النفس ويقول نحن لا نريد القود من هذا الرجل المسلم تكون كفارة للولي؟ أي نعم، ما تكون كفارة له، لأن الله لا يقبل من الكافر عملا ولا يكون شيء من هذه الأعمال كفارة له. إذن فالمقصود بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ها وقوله كتب عليكم إذا يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره، المقصود بها المسلم، لأن قوله فمن تصدق به فهو كفارة له يراد منها المسلم الذي تنفعه الصدقة وينتفع بها وتكون كفارة له. طيب، قال: فإنها قرينة على عدم دخول الكافر، لأن صدقته في صدقة الكافر لا تكفر عنه شيئا إلا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر. طيب، ومثله أيضا قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ابن آدم المذكوران في الآية اختلف العلماء فيه، فجماهير المفسرين سلفا وخلفا على أنهما ابناه لصلبه، يعني ابن آدم الصلبيين. والحسن البصري روي عنه، وإن كان في الرواية عنه شك، لأن الراوي عنه ذلك عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد كما ذكر بعضهم كان يكذب على الحسن، وعلى كل ثبت ذلك عن الحسن أو لم يثبت، إلا أنه روي عن بعض المفسرين أنه يقول: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، قال المراد به ابني آدم ليس لصلبه بل هما رجلان من بني إسرائيل. طيب، هذا القول يحتمل، لأنه يمكن يطلق ابن آدم على ابن آدم لصلبه وابن آدم على غير من كان لصلبه، يعني من ذريته. فأي القولين الذي في الآية قرينة تمنع من تصحيح أو ترجيحها أو القول بها. من يجيب؟ أي القولين؟ أنهما رجلان من بني إسرائيل، هذا القول في الآية ما يدل على المنع منه، أو في الآيات والقصة ما يدل على المنع منه. من يذكر ذلك؟ من يذكر ذلك؟ نعم أحسنت. وفي بني إسرائيل كان الدفن معروفا، لا يحتاج الإسرائيلي إلى أن يعرف كيف يدفن أخاه، ولذلك قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض إيش ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. لاحظتم؟ هذا يمنع منعا باتا أن يكون المراد بالرجلين هنا أن يكون من بني إسرائيل، بل هذا لا بد أن يكون وقع في أول البشرية حينما كانت البشرية لا تعرف كيف تتخلص من الموتى وكيف تصنع به، فعلمهم الله ذلك عن طريق هذين الغرابين، عن طريق هذين الغبر. ودل على ذلك أيضا السنة النبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وزر من دمها. لاحظ على ابن آدم من هو الأول، وقد ذكر المفسرون أن المقصود بهذا الحديث هو قابيل الذي قتل هابيل. طيب ومثله أيضا، طيب نقرأ هذا الكلام حتى إذا كان في خطأ صحيح. قال الحسن يعني الحسن البصري المراد بابني آدم رجلان من بني إسرائيل، ويمنع منه قوله في القصة بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، إذ فيها أي القصة أن ذلك وقع في مبدأ الأمر قبل أن يعرف الناس كيفية دفن الموتى، وأما في زمن بني إسرائيل فقد عرف الدفن فلا يخفى على أحد. ومثله أيضا قول بعضهم إن آية حجاب سوءة، ها؟ لا سؤال بعد ما نفع. في كلمة سوءة صح. قال ومثله أيضا قول بعضهم إن آية حجاب، إن آية حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. في قول الله جل وعلا إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من العلماء من قال هذه خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن اللواتي يحرم أن يكلمهن أحد إلا من وراء حجاب، فنقول في الآية ما يدل على منع هذا المعنى الذي ذكرته، وهو دعوى الخصوصية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله حينما علل هذا الحكم في نفس الآية قال فإن تعليله لهذا الحكم بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وما دام علله بالطهارة فإن الطهارة مقصورة على أزواج النبي وإلا مطلوبة في كل نساء المؤمنين، مطلوبة في كل نساء المؤمنين، وبهذا يعلم أن هذا الحكم غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فيه مثل أزواج النبي فهن أولى. لماذا؟ لأن ارتداء النفوس عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أكبر ولهن من الحرمة شيء عظيم في القلوب ليس لغيرهن من نساء المؤمنين. وأيضا فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيهن من قوة الإيمان والتعفف ما لا يتوافر في كثير من نساء المؤمنين، فحاجة نساء المؤمنين إلى تحقق هذه العلة أكثر من حاجة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أكثر أو نقول مثل حاجة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا إن لم يكن أكثر. فالتعليل هنا مانع من التخصيص، من قصر الحكم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن تعليله لهذا الحكم بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم قرينة واضحة على قصد تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد أن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى طهارة قلوبهم ولا إلى طهارة قلوب الرجال من الريبة منهن. ومثله أيضا قول بعضهم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم غير داخلات في أهل بيته المذكورين في قوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت اختلف المفسرون فيها على أقوال، منهم من قال أهل البيت هم أزواج النبي، قال لأن السياق ورد فيه من أول الآيات إلى آخرها كلها في أزواج النبي، فإخراجهم يعتبر إخراجا لهذه الآية عن سياقها ومقتضاها. ومنهم من قال إن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، قال هؤلاء هم أهل البيت. طيب لماذا؟ قال لأنهم هم أهل البيت حقا وهم من أهل بيت النبي بلا إشكال، ولأنه ثبت في نزول الآية أن الآية لما نزلت كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وابناهما الحسن والحسين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أهل بيتي فطهرهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فحمل بعض العلماء الآية على هذا المعنى، وقال بعضهم بل المراد هؤلاء وهؤلاء، وهذا هو أصحب الأقوال الذي ذهب إليه ابن كثير والقرطبي وجمع من المفسرين. وقال بعضهم بل المراد بأهل البيت من هو أعم من الحسن والحسين وعلي وفاطمة وهم بنو هاشم، وقال بعضهم من حرمت عليهم الصدقة إلى آخر تلك الأقوال، وهو خلاف طويل محرر في كتب التفسير. لكن مهما كان الخلاف، الشيء الذي نحن ننازع فيه ونقول إن القرآن يدل عليه هو أن أزواج النبي مرادات قطعا، أن أزواج النبي مرادات قطعا بهذا النص، وغيرهم يدخل أو لا يدخل هذا خاضع للدليل. طيب لماذا أدخلنا زوجات النبي في الآية؟ لأن الحديث من أول المقطع إلى نهايته كله في أزواج النبي. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخف من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لاحظتم الآيات كلها في من؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي أحد ويقول أن زوجات النبي لسنا مرادات بالآية، نقول هذا خطأ. هل يدخل غيرهن في ذلك؟ نعم يمكن، ما الذي يمنع منه؟ عندما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولئن كانت الآيات السابقة تدل على ذلك ف فالآيات اللاحقة أيضا تدل عليه، حيث قال الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالآيات السابقة في أزواجه والآية اللاحقة في أزواجه أيضا، فإخراج هذه الآية من بين هذا المقطع كله لتكون في غير أزواجه يعتبر خطأ في التفسير. ولذلك نقول إن في الآية قرينة تمنع من بعض الأقوال أو بعض المعاني، فمن حملها على غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد حمل الآية على غير ما جاءت له أساسا. طيب، والأمثلة بمناسبة يا إخواني على هذا الموضوع كثيرة جدا في القرآن، فكثير من المفسرين أو يعني من مفسر السلف الصحابة التابعين وغيرهم يكون لهم أقوال وتكون في حكم القول الشاذ الذي لا يؤخذ به ولا يعتد بمثله، ويكون في الآية قرينة تمنع من إرادته، كما في قوله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تثبيت الأقدام هنا اختلف فيه على قوله من العلماء، من قال تثبيت الأقدام كناية عن رباطة الجأش وإفراغ الصبر على القلوب، ومن العلماء من قال إن تثبيت الأقدام المقصود به ماذا؟ تثبيت الأقدام حقيقة، وذلك بأن الله أنزل من السماء مطرا فكان رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. رحمة للمؤمنين حيث لبد لهم الأرض، فكانت إبلهم ودوابهم تمشي على الأرض براحة ويسر، وبأسا وبلاء على الكافرين حيث صارت الأرض طينا في موقع الكافرين فأصبح سيرهم على الأرض صعبا وشديدا. طيب، هذا الذي قال ويثبت به الأقدام، نقول في الآية ما يمنع من إرادة أن يكون المقصود تثبيت الأقدام إفراغ الصبر على القلوب، وهو أنه ورد في الآية ما يدل على ذلك. كيف يكرر؟ قال في نفس الآية: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء إيش؟ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. يقول ليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم، هذا ما يصلح. والأصل في التعاطف أو في العطف التغاير، ثم أيضا إذا دار المعنى بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. ثم أيضا دلت السنة على ذلك، وهو أنه ثبت في الأحاديث الواردة والحاكية لأخبار القصة أن الله أنزل مطرا في غزوة بدر صار نعمة للمؤمنين فثبت الله لهم به الأرض فلم تغص أقدامهم وأقدام دوابهم فيها وصار بلاء على الكافرين، وذا أشار الله إلى ذلك في سورة الأنفال، وغير هذا كثير في كتاب الله جل وعلا. العاشر من ألوان تفسير القرآن بالقرآن أن يذكر لفظ عام ثم يخصصه أو يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام في حكمه. لاحظوا، إما أن يأتي عام ويأتي تخصيصه في آية أخرى، أو يذكر عام ويأتي في بعض المواطن ذكر فرد لأفراده موافق للعام في حكمه. مثال الأول قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بيّن الله عدة المطلقات وهي أنها كم؟ ثلاثة قروء. وقوله المطلقات لفظ عام ولفظ خاص؟ عام، يشمل كل مطلقة مدخول بها أو غير مدخول بها، حامل أو حائل، كبيرة أو صغيرة، كل هؤلاء يشملهن لفظ المطلقات. فالجميع يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام. خصص بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حيث بين الله في هذه الآية التي في سورة الطلاق أن أولاة الأحمال أجلهن وضع حملهن، يعني منتهى عدتهن هو وضع الحمل سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. فعليه الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل، لو طلقها زوجها اليوم وولدت من الغد خرجت من العدة، ولو طلقها زوجها اليوم وتبين أنها حملت منه يعني قبل شهر فإنها تستمر في العدة كم؟ مو ثلاث قرون، ثمانية أشهر. لاحظ الفرق بين، إذن فالحامل عدتها بوضع الحمل، هذا مستثنى من قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. ومما استثني من الآية أيضا بنص القرآن قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يعني أن المطلقة قبل الدخول تسمى مطلقة ولكن ليس عليها عدة، فإذا عقدت على امرأة وقبل أن تدخل بها طلقت فإن هذه المرأة تخرج من العدة بنهاية حرف بنهاية القلقلة في حرف القاف، يعني خلاص ما عليها عدة. وتأتي بعد يوم تقول راجعتك، يقول ما في رجعة يا أخي لأن ما في عدة. يقول إذا ماذا أصنع؟ نقول تخطبها من جديد، تخطبها من جديد كسائر الخطاب، إن وافقت عليك هذا رزقك وإن لم توافق فهذا حظك. طيب إذن فهذه الآية قوله والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء خصصت بآية آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طيب ومثال الثاني، ما هو الثاني؟ أن يذكر عام ثم يذكر أحد أفراده يوافقه في الحكم، وهذا كثير في القرآن. قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فشعائر الله تعظيمها مطلوب، وتعظيمها كما ذكر الله يعني خصلة من خصال التقوى العظيمة. طيب مثال ذلك، مثال هذه الشعائر، قال الله جل وعلا فقد صرح بدخول البدن في هذا العموم اللي هو شعائر الله، فقال بعده والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فهذه دخلت في حكم الآية الأولى العامة، وهذا يعتبر من بيان القرآن للقرآن. طيب بهذا نكون وصلنا إلى اللون العاشر، بقي عندنا أيضا اللون الحادي عشر لكن لم نتمكن من طباعته، هو مكتوب عندي الآن ويظهر أن الوقت الآن قد أزف فنتوقف عند هذا الحد. أحسنت بارك الله فيك. سؤال الإخوة عن حكم مشاركة الرافضة لأهل السنة في الصلاة في مساجدهم. والحقيقة أني وعدت بعض الإخوة ببحث هذه المسألة وسؤال أهل العلم فيها، ولكن لم أتمكن من ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ذلك في مجلس قادم. وأيضا كل منكم يسأل، وحتى نستبين الحق في هذه المسألة ثم نخرج برؤية واضحة قبل أن يتصرف أحدنا تصرفا تعوزه الحكمة والمستند الشرعي. هذا السائل يقول: أليس المراد بسجيل هي جهنم فيكون معنى الآية حجارة من جهنم؟ قد بينا لك أن القرآن قد بين هذا المعنى، فلا داعي للتطويل. لا، ليس المراد بها حجارة من جهنم. هذا السائل أيضا يقول: ما رأيك بفتوى من يفتي، وأنا أريد يا إخواني الذي يكتب لي فتوى أحد من العلماء لا يقول فتوى الشيخ فلان، يقول فتوى أو قول من يقول أو غير ذلك، لأنه إذا قيل الشيخ فلان قد يفهم بعض الناس أن الرد على هذا الرجل أو على هذا العالم أو الإمام أو المقدم في الأمة، وليس النقاش في هذا، النقاش في الأقوال نفسها، فالأقوال خاضعة للقبول والرد، كما قال الإمام مالك: كل مؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يقول: بفتوى من يقول إن قصر الصلاة للمغتربين هو السنة حتى وإن طالت مدة إقامتهم، أو كما قال السائل. يقول: مثال طالب من المدينة يدرس في الرياض لمدة 5 سنوات، هل يقصر أم يصلي الصلاة كاملة؟ أقول: تعلمون أيها الأحبة أن العلماء اختلفوا في موضوع القصر ومدته، أو السفر ومدته، ومتى ينقطع حكم السفر لمن أقام في بلد. هل ينقطع بنية إقامة 4 أيام منها يوم الدخول والخروج، أو ينقطع بإقامة 15 يوما أو 19 يوما أو 21 يوما 21 يوما، أو كما قال شيخ الإسلام تيمية إن هذا يحد بالعرف، لأن الألفاظ التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة بيان معناها الشرعي أو حدها الشرعي، وليس في اللغة أيضا بيان لهذا، فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. فشيخ الإسلام يرى أن السفر يسمى، أو أن السفر يطلق على ما تعارف الناس على تسميته سفرا، وهو مجموعة من الأوصاف التي تميز السفر عن الإقامة والمسافر عن المقيم. وهذا القول في النظر الشرعي هو أصوب الأقوال، لأنه ليس عند المخالفين دليل يستندون عليه صريح في قطع بالمراد، وغالب ما يستدل عليه هو ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الوقائع المختلفة التي قصر فيها، فجعلوها حدا للسفر، وهذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأصحابه: إذا زدتم يوما على ما جلست فأتموا ولا تترخصوا بشيء من رخص السفر. أقام في تبوك 19 يوما وهو يقصر الصلاة، وما قال لأصحابه: لو زدتم يوما لما جاز لكم القصر. ومثل ما استدل به الجمهور رحمة الله تعالى عليهم من قولهم إن السفر ينقطع بنية إقامة 4 أيام، ما هو دليلهم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع، وهو يعلم أنه سيخرج من مكة في اليوم الثامن ليذهب إلى منى قطعا، طبعا الذهاب إلى منى يعتبر قطع للسفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الأيام 4 أتم قصر. قالوا: فهذه المدة هي المدة التي نحدد بها السفر، لأنه يمكن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام زيادة عليها لا أتم، فعلمنا أن هذه هي المدة التي من نوى إقامتها ترخص برخص السفر. ولكننا نقول لهم: من الذي قال لكم أنه لو قدم في اليوم الثالث لم يترخص؟ أو من الذي قال لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في الناس وقال لهم لو بقينا يوما خامسا لا ما ترخصنا برخصة من رخص السفر ولم نقصر الصلاة؟ ما أحد قال بهذا، علما بأن الناس في تلك السنة جاءوا من فجاج الأرض ليشهدوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قدم في اليوم الثالث، ومنهم من قدم في اليوم الخامس، ومنهم من قدم في اليوم الأول، ومنهم من قدم في نهاية ذي القعدة، ومنهم إلى آخره. ومع ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس، وهذا موطن من أعظم مواطن البيان: أيها الناس، من زاد منكم على هذه المدة التي هي 4 أيام وجب عليه أن يتم ولا يترخص برخصة من رخص السفر، ويعامل نفسه معاملة المقيمين. ما أحد. وسائر أدلتهم هي من هذا النوع. والحاصل أن الذي يستقرئ فتاوى الصحابة والتابعين وينظر إلى الوقائع مجملة يجد أن السفر معنى يحدده العرف، فذهاب الإنسان إلى بلد ما وجلوسه فيه لقضاء حاجة معينة أو لانتظار شيء معين 5 أيام أو 10 أو 20 هو في حد ذاته سفر، وما أحد يقول إن فلان أقام وخلاص ترك بلده، ولا أحد يقول إن هذا الرجل قد صار حاله مثل حال المقيمين، بل هو مسافر حتى يرجع إلى بلده، لأن له أهل وله وطن وله دار وبيت، وهو ذهب لذلك البلد لقضاء حاجة أو لسياحة أو لأمر ما، فهو مسافر ما لم يرجع. لكن يبقى السؤال التطبيقي الذي يسأل عنه دائما: هل المغترب الذي يأتي إلى الرياض أو يذهب إلى المدينة أو يذهب إلى أمريكا وأوروبا يعتبر مسافرا في العرف؟ هل يعتبر مسافر في العرف؟ إنسان يا إخواني يذهب لأهل يسكن في شقة ويدخل تليفون وعنده عنوان بريد ويدرس في الجامعة وناوي أنه يقيم في بريطانيا أو في أمريكا 15 عاما وعارف هذا بالدقة، ويملك بيتا أحيانا قد لا يملكه في بلده، ويشتري تنطبق عليه جميع أحكام السفر، لم يذكر أن أمثال هؤلاء يعتبرون مسافرين، بل إنه سئل عن الرعاة من الأعراب والأكراد الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان طلبا للكلاء، يذهبون في الشتاء إلى الشمال مثلا طلبا للمراعي، ويأتون في الصيف مثلا إلى الجنوب أو العكس. طيب، لما سئل عنهم رحمه الله قال: وهؤلاء الأعراب والأكراد الذين يبحثون عن يشتون في مكان ويصيفون في مكان، ذهابهم إلى مشتاهم ومصيفهم يعتبر سفرا، وبقاؤهم في المشتى والمصيف لا يعد سفرا ولا يترتب عليه شيء من أحكام السفر. لاحظوا، إذا ذهبوا إلى المشتى الذهاب هذا يسمى سفر، نعم، وأما إذا بقوا في هذا المكان وجلسوا فيه لا يسمى سفر، هذا موجود في الفتاوى. فكيف يسمى المغترب مسافرا؟ المغترب الذي يعرف أنه بعد 20 سنة سيرجع إلى بلده، وبعضهم الآن موجودين بيننا يأتي من بلده للعمل هنا، كم ستبقى؟ يقول سأبقى لو يتيسر لي 40 سنة أنا ما عندي مانع، ومع ذلك نعامله معاملة المسافر، حتى هذا مقاصد الشريعة ما تأتي مثله. يقال له تفطر في رمضان وتقصر الصلاة وتسقط عنك الجماعة وهو إلى آخره من الأحكام التي تثبت المسافرين. إذن فالذي أراه هذا رأي، ولكل من الناس يعني حسب اجتهاده وما يترجح لديه بالدليل أو بسؤال أحد من أهل العلم، الذي أراه أن قول شيخ الإسلام هو أضبط الأقوال، ولكن تطبيق كلام شيخ الإسلام على المغتربين غير صحيح، أن هؤلاء يعتبرون مسافرين، لا ليسوا مسافرين. ولا يقول أحد فيما أعلم بأنهم مسافرين بأنهم مسافرون إلا ما ذكر عن أو ما قال به فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد الصالح الثمين بأن المغترب يعتبر مسافرا. وأنا لا أعلم أحدا فيما يعني اطلعت عليه قد ذكر هذا عن أو أن أحدا قد ذكر عنه مثل هذا التطبيق لمثل هؤلاء الناس. نعم أنا قد أذهب إلى بلد آخر وأجلس فيه لقضاء حاجة معينة، لكن حالي حال المسافر. ذهبت مثلا إلى اليابان أو ذهبت إلى أمريكا أو ذهبت إلى أوروبا أو إلى مصر أو سوريا أو غيرها من البلدان لإجراء تجارة معينة، وأنا أعرف أن التجارة هذه لن تنتهي إلا بعد 3 أشهر أو العقود هذه من تعلم، لكن حالي يا إخواني حال ماذا؟ حال مسافر. أنا أذهب ولا أقيم وأستقر وأصنع ما يصنعه المقيمون. أما هذا الثاني المغترب الذي يأتي للرياض للدراسة يعرف أنه سيبقى 4 سنوات، ولذلك يستأجر بيت ويصير له عنوان، دخل أولاده المدارس، يصير له سيارة، قد يتملك أرض، ملك بيت، والآخر من الأعمال التي يفعلها كل المقيمين والمستوطنين. فليس هذا ما يسمى سفر العرف. وإذا فصلنا بين هذين الأمرين لم يصبح لهذا القول أي إشكال الحمد لله. وعليه يحمل ما ورد عن الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يبقون في الثغور 1 أو 2 أو 6 أشهر يقصرون الصلاة ويفعلون ما يفعله المسافرون. لماذا؟ لأن حاله كان حال سفر، ما كان حال إقامة. لكن الصحابة الذين ذهبوا إلى العراق واستوطنوها جلسوا فيها، وكان بعضهم قد يكون ينوي أنه يرجع إلى المدينة أو يرجع إلى مكة اللي هي أصل بلاده، ما أحد منهم ذكر عنه أنه ترخص برخص السفر. لكن اللي في الثغر نعم، اللي كان في الجهاد نعم، اللي كان خارج لقضاء حاجة معينة مثلا مما يقضى سفرا نعم، ثبت عنهم أنهم قصروا 1 أو 2 أو 6 أشهر وغير ذلك. نعم. طيب يقول ذكرت في درس سابق أنه ليس من المستحب أن تطلب الدعاء من أحد، وقد قرأت في نزهة الفضلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب حين ذهب ليعتمر: يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك أو من دعائك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طرف التوضيح، أقول يا أخي قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يستحب للإنسان أن يسأل غيره الدعاء، قال لأن فيه ذلة، وقد ورد النهي عن المسائل جملة وتفصيلا. طيب، وهذا الحديث حجة على شيخ الإسلام، قال هذا حديث ضعيف لم يثبت وأهل الشام يضعفون وعليه لا حجة فيه. والذي ينبغي الإنسان ألا يعلق قلبه وحاله بالناس. هل الله جعل بينك وبينه حجابا؟ قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حتى من شدة يعني ذكر القرب بين العبد والرب وأنه لا وساطة، هذه الآية الوحيدة من آيات المسائل في القرآن كلها التي لم يذكر فيها قل. يسألونك عن الأنفال، إيش؟ قل الأنفال. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما، إلى آخر الآيات إلا هذه الآية. إذا سألك عبادي عني ما قال فقل، ليبين أنه لا واسطة بين الخالق والمخلوق. ولذلك ينبغي الإنسان يتوجه المسائل منه إلى الله، أولا ليحصل على الأجر. أجر التعبد بالدعاء هذا فيه أجر عظيم، لأن الدعاء يا إخواني هو العبادة، هو حقيقة العبادة، هو الذلة بين يدي الله جل وعلا. فأنت تحصل على الأجر، لماذا تسأل الآخرين وتحرم نفسك الأجر؟ ثانيا أن فيه ذلة ومسألة، وثالثا أن فيه أحيانا فتنة للمسؤول. إذا سألك إنسان قال لك: يا فلان سألك يا أخي أن تدعو لي بظهر الغيب فإني أرجو أن ينفع الله بدعائك، قد يفتتن الإنسان ويحس أنه رجل صالح وأنه يقصد بالدعاء. اسأل الله ودع هذا، ولا تفتن أخاك المسلم. لكن لو أردت أن تنفعه وتدخل نفسك في هذا النفع فلا بأس، مثل أن تقول له يا فلان ادعو الله لنا جميعا بالمغفرة والرحمة، تريده هو أولا القصد الأول وأنت تدخل معه تبعا، هذا لا بأس به لأنك أردت نفعه، وما دام المقصود هو نفعه فلا بأس. وعليه فإنه لا ينبغي الإنسان أن يستعمل هذا الأمر ويكثر منه. ولو قيل بأن الإنسان لو استعمله في بعض الأحيان في مثل هذه الأحوال التي ذكرنا فلا بأس بذلك إن شاء الله. وعلى كل مسألة في نظري لا تصل للتحريم ولكن إلى الكراهة ونحوها من عدم الأولى. يقول ما حكم حضور المرأة لصلاة الجنازة؟ لا بأس به، هي نهيت عن زيارة المقابر وعن اتباع الجنائز، أما عن الصلاة على الجنازة فلا شيء فيه. وكان نساء الصحابة يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت توضع الجنائز فيصلون معهم أيضا ولا يتحرجون من ذلك. كلها الأجر نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الاتباع هو اللي فيه نظر، أما الصلاة فلا شك فيها. يقول سمعت من أحد زملائي أن أستاذا له قال له ولمن معه في قاعة الدراسة في قضية حقوق الزوجين إن عقد الزواج لا يقتضي قيام المرأة بأي حق للرجل سوى حق الاستمتاع، وأن شؤون البيت من تربية الأبناء وغيرها تكون على الرجل، واستشهد بحال الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في أنهم كانوا يجعلون لهم خدما يقومون بشؤون البيت، فما رأيكم؟ أقول هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهذا قول في المسألة، لكن الصحيح أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمحدد لما تقوم به المرأة وما يقوم به الرجل هو العرف كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية. وعليه إذا كان عرف الناس أن المرأة تخدم وجبت عليها الخدمة، وإذا كان عرف الناس في زمن أنها ما تخدم فما تلزم بالخدمة. وإذا تزوج الإنسان من بيئة أو من أسرة تخدم نساؤهم يكون من العرف أنه يأتي لها بخادم، المقصود بالخادم يعني المرأة. وإذا كان تزوج من نساء دون ذلك وهذا يختلف باختلاف كل من الزوجين والمجتمع والحال والعرف السائد، كل هذا يحدد هذا الأمر. لكن لا شك أن هذا الأمر مما لا تكاد تقوم الحياة الزوجية إلا به، لأن المرأة لو تركت هذا الأمر كلية في كل الأحوال عند كل الناس لكان في ذلك ضرر عظيم، ما الذي يقوم إذا بالخدمة؟ فالقول بهذا يستلزم يعني شيئا من الحرج الشديد، ولذلك المرأة تقوم بهذا تبعا للعرف. والغالب في أعراف الناس أن المرأة تقوم بأعمال البيت المعتادة مثل تربية أطفالها والطبخ والكنس والغسل، وأما ما زاد على ذلك فهذا في الغالب أنه يختلف فيه الناس. فبعض النساء مثلا في بعض البلدان تشارك زوجها في الحقل والمرعى، وبعض النساء في بعض البلدان لا تشارك زوجها شيئا من ذلك، هي لها البيت وحدوده. وبعض النساء تقتصر على تربية الأولاد وحقوق الزوج الخاصة، وبعضهن ما تنظر إلى قضية الطبخ والكنس والغزل هذه كلها منها، فهذه تختلف باختلاف الأعراف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.